بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقعة في الأرض اختارها الله عز وجل وحدد مكانها، وحينما اصطفى الله عز وجل نبيه إبراهيم ليقوم ببناء البيت، لم يأتي إبراهيم عليه السلام إلى بقعة يجتهد فيها ويحددها بنفسه أو بناء على مؤشرات جغرافية أو جيولوجية كما يقولون، بمعنى أنه لم يفكر هل يكون البيت هنا أو يكون هنا. هذا كان أمرا محسوما، لأن الله عز وجل هو الذي حدد له مكان البيت وبوأه ذلك المكان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فلا اجتهاد ولم يتدخل فيه جهد بشري في تحديد هذا المكان، بل هي إرادة الله عز وجل. لك أن تسأل سؤالا واحدا، حينما تكون إرادة الله بمكان معين ومحدد بحدود لا يحق لأحد أن يزيد عنها قيد أنملة، وتعلم أن الذي حدد المكان حكيم، وتعلم أن الذي حدد المكان وبوأه عليم، وتعلم أن الذي حدد المكان وبوأه سبحانه وتعالى عظيم، وتعلم أنه سبحانه وتعالى الخبير، فإنك تدرك مباشرة أن وراء هذا المكان سرا لا يمكنك أن تصل إليه سوى أن تؤمن به إجمالا. فلله عز وجل الحكمة في ذلك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله جل جلاله حينما بوأ له مكان البيت وأقام البيت وبناه، قال ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نقف هنا على جزئية في الطهارة. فالطهارة نوعان، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية هي ما جاء في آخر الآية، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يطهر من الدنس والنجس والقذارات، ويطهر كذلك من كل ما يدنس القلب وكل ما يدنس العقيدة وكل ما يشوب التوحيد وهو الشرك. فلا يعبد فيه غير الله، ولا يعظم فيه غير الله، ولا يدعى فيه غير الله، ولا يستغاث فيه بغير الله، ولا يسأل فيه غير الله عز وجل، ولا يصبح في هذا المكان شيء يأخذ من التعظيم قدرا هو حق لله عز وجل. فأعظم ما يعظم في بقعة التعظيم الله، وأعظم ما يعظم في هذا المكان هو الله، وأعظم من يذل له، وأعظم ذل تظهره في مكان ما تظهره في هذا المكان لله عز وجل. فالكعبة أول خصائصها الطهر، بمعنى أنها طاهرة في ذاتها وطهارة عندها، بمعنى أن الإنسان يعبد الله عز وجل هناك، وقد تطهر بالوضوء وتطهر من الحدث، وقد تطهر قلبه من النفاق، وتطهر قلبه من الرياء، وتطهر قلبه من كل أنواع الشرك. فالإنسان حينما يقف بين يدي الله عز وجل عليه أن يتمثل هذه الخصيصة لهذا البيت العتيق وهي الطهر. فالقداسة معنى القدوس أصلا معناها الطاهر، وحينما يقول قدوس أي طهارة عالية المقام. والله عز وجل من أسمائه القدوس هي الطهارة المطلقة التي لا يشوبها شيء يشوبها، لا نجاسات ولا قذارات ولا نقائص. والبيت أيضا له قداسة، هذه القداسة هي التي يعني أنزلها الله عز وجل ومنح هذا المكان هذه القداسة. وبالتالي فإننا حينما نقف عند هذا المكان نستشعر تلك القداسة وذلك الطهر. طبيعي جدا للانسجام مع هذا المكان الطاهر أن تكون النفس طاهرة. فالحسد يخالف الطهارة، طهارة القلوب، والشرك يخالف طهارة المعتقد، والنجاسات تخالف طهارة البدن وطهارة الحال حينما يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل. فكل ما يلوث الشيء الطاهر هو لا يليق أن يكون عند البيت أو عند من يستقبل البيت أو عند من يتعامل مع البيت أو من ينتمي إلى هذا البيت. فالمسلم وأهل القبلة ينتمون إلى هذا البيت. فكلما حقق الإنسان الطهارة بشكل أكبر، كلما تمثل واستشعر طهارة البيت وقدسيتها التي أنزلها الله عز وجل. من خصائص البيت كذلك أنه قبلة للناس، فالناس في كل أصقاع الدنيا لا يحق لأحد أن يصلي صلاة فريضة لا يستقبل فيها البيت. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس لأن الله عز وجل أمره بذلك، ولكنه كان ينظر إلى السماء وكان يتأمل ويتمنى وتتوق نفسه لو كانت القبلة إلى البيت. فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الناس في كل مكان، في البحر، في السماء، في الأرض، لا يجدون راحة للنفس واستقامة لها وهدوءا، مثل أن يستقبل البيت بصلاته أو يستقبلها يستقبل البيت بدعائه. إنك لو دعيت الله في كل اتجاه مقبول، ولكنك حين تستقبل البيت تشعر بمعنى آخر، لأن هذه الخاصية نافذة ومؤثرة وللبيت تأثير. هذه في خصائص المكان وفاعلية المكان أنه يؤثر على ما بعد. فخصائص القبلة في البيت هي فعل نفعله تجاه البيت، نحن نستقبل البيت، لكن هذه الخصيصة في البيت تؤثر فينا، فأنت حين تستقبل البيت تعيش معنى آخر وتشعر بمعنى آخر. القبلة حينما نستقبل البيت تجمعنا، تجمع المسلمين جميعا. يختلفون في قضايا كثيرة، قد يختلفون في أحكام فقهية بسبب اختلاف الأحوال، ويختلفون ربما في بعض الاتجاهات وبعض الاجتهادات، لكنهم لن يختلفوا قطعا في أن الكعبة هي قبلتهم التي يستقبلونها في عبادتهم، ولا يجوز لهم استقبال غيرها. وهذا الاستقبال، هذه القبلة ذات فاعلية في أنها تجمع الناس، تجمع الوجوه وتجمع المقاصد وتجمع القلوب نحوها. فهذه خاصية أن البيت قبلة، وهذه الخاصية للبيت خصائص تقوم في مقامه مثل الطهر، ولكن هناك خصائص تبتعد ويزيد تأثير هذه الدائرة مثل القبلة. فخاصية أنه قبلة تصل إلى مدى الكرة الأرضية كلها بين الكون كله، فلو كان رجل في الفضاء فإنه لا يسعى أن يصلي إلا باتجاه الأرض لأن فيها الكعبة. فهذه الخاصية تمتد إلى حيث يعبد مسلم رب العالمين. فحين يقوم مسلم في مكان ما يكبر تكبيرة الإحرام لا يسعى إلى أن يستقبل البيت إذا كان في فريضة، ويجتهد في ذلك ما استطاع وما تيسر له أن يجتهد ويعرف ويغلب على ظنه مكان البيت. الخاصية الثالثة هذا البيت العظيم وهي الهدى، ولكن تقف هنا عند موضوع الهدى. لما البيت هدى؟ لما البيت هدى؟ هدى ماذا؟ لما نقول هدى هو علامة ودليل، فلم يكن علامة على شيء يدل عليه، فالهدى أما هو نهاية الطريق فأنت تهتدي إليه، أو هو العلامة التي في بداية الطريق. فالبيت علامة في بداية الطريق من جهة ونهاية من جهة، فكل قاصد البيت من الحجاج والعمار غرضهم البيت أن يصلوا إليه. وإذا أتيت إلى البيت وصلت إلى معالم الهدى فهو نهاية، بما عند البيت ترى التوحيد، عند البيت ترى الصلاة الصحيحة، عند البيت ترى التعظيم، عند البيت تكتمل الأركان، أركان الإسلام. فكل الأركان يمكنك أن تؤديها إلا الحج والعمرة، لا تؤدى إلا هنا في هذا المكان، فتكتمل الأركان هنا، فهو هدى تنتهي إليه معالم الهدى وهو بداية هدى، فمن عنده ترتفع الدعوات، وعن طريقه وبتعظيمه وباستقباله وبتطهيره وبنفي الشرك وبالخلوص من الشرك يهتدي الإنسان إلى الجنة. وحينما يقوم بأعمال الصالحات فالطواف ترفع به خطيئة وتكتب به حسنة، والحجر والمقام كما قال عليه الصلاة والسلام أن عندما يمس الإنسان الحجر أو يستلم الحجر فإنهما يحتان الخطايا ويمحوان الخطايا، فالركن والحجر يمحوان الخطايا. وهذا أيضا من دليل الهدى، فإن الإنسان إذا هدي زالت عنه خطاياه وزاد أجره، فاهتدى إلى الجنة ووصل إليها وبلغها برحمة الله عز وجل على حسناته وأعماله. فالبيت هدى من هذه الزاوية، كما أن البيت من عظمه ومن أقام حقه ومن التزمه ومن استقبله ومن آمن به وبما يتعلق بهذا البيت من آيات، ويتعلق بهذا البيت من أحكام، ويتعلق بهذا البيت من أخبار، فإنه قد اهتدى إلى الحق، وبالتالي فالبيت هدى من هذه الزاوية أيضا. إذن خصائص البيت تذكرناها أنه طاهر وأنه هدى وأنه قبلة للعالمين تستقبله النفوس، بل إن النفوس في كل أصقاع الدنيا في كل الأماكن لا تتمنى إلا أن تصل إلى البيت، فالبيت مثابة. الإنسان عندما يدخل في الإسلام ولم يكن مسلما، يذكر الذين يعملون في هذا المجال أنه إذا أسلم إنسان لم يكن مسلما وشهد لا إله إلا الله يسألونه ماذا تتمنى، يقول أتمنى أن أزور بيت الله وأن أنتقل وأذهب وأقصد بيت الله عز وجل حاجا أو معتمرا. لماذا؟ النفوس تثوب، بمعنى تود العودة والأوبة إلى البيت. لما نقول عودة دلالة على أنهم بدأوا منها، فالناس قلوبهم تتوق إلى البيت، فكلما غادروا اشتاقت نفوسهم للعودة إليه. أي مكان سياحي في الدنيا إذا ذهبت إليه تصل إلى مرحلة تتوق إلى بلدك، إلا مكة إذا ذهبت إليها لا تتوق إلى غيرها، وإذا غادرتها اشتقت إليها وعدت إليها. فالبيت مثابة تتردد عليه نوايا الناس وتتردد عليه خطواتهم ليأتوا إليه، فمن استطاع ترددت خطواته، ومن لم يستطع ترددت أمنياته ليصل إلى هذا البيت العتيق. أسأل الله عز وجل أن يمكن كل مسلم من زيارته على الوجه الذي يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.